يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص وهذه الحلقة الخاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، الأمة إلى أين؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أعلم أن الكل على ترقب وانتظار وشوق لهذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى فيه التوفيق والقبول. حينما نتكلم عن الأمة لابد أن يكون معنا فضيلة الشيخ المربي الوالد المعلم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
سعداء بحضرتك.
شرفنا باستضافتك.
ربنا يكرمك. سعداء بحضرتك أن تكون موجود معنا في برنامج مجلس الرحمة.
جزاك الله خير. أنا أسعد بهذا. جزاك الله خير.
ربنا يبارك في حضرتك. مشاهدينا الكرام، الأمة إلى أين؟ لابد من كلمة في البداية. قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، حتى تتضح الصورة في البداية ونعلم قدر الأمة في البداية. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلقد خلق الله السماوات سبعا والأرض سبعا، واختار السابعة من السماوات فاختصها لعرشه، وخلق الله الجنان، واختار منها جنة الفردوس، وجعل عرشه فوقها، وجعل الله الخلق، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الحبيبين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على سائر خلقه، فرفع ذكره وشرح صدره وأعلى قدره، وخلق الله الأمم، وخلق الله الأمم، خلق 70 أمة، اصطفى من هذه الأمم أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فجعلها خير أمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مشاهدين الكرام، الأمة إلى أين؟ لابد أن نبدأ مع فضيلة الشيخ الوالد المربي المعلم الشيخ محمد حسين يعقوب عن شهادة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله،
الحمد لله،
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله
ونحن كذلك،
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. سعيد أنا بلقائك أستاذ ملهم، وسعيد أنا بلقائكم إخوتي وأحبتي في الله مشاهدين الكرام الأعزاء. وقد خصصت الأستاذ ملهم بهذه الحلقة، فآثرته على نفسي في ضم حلقتي إلى حلقته لنصبح شيئا واحدا، على رغم أنه حليق. وأنا وقد أسرني الأستاذ ملهم، وأنا قلت له يوما، أو والدك ما شاء الله حي
الله يرحمه،
الله يرحمه رحمة واسعة، قلت له يعني أنا حلقة الأستاذ ملهم بعدية، فكلما خرجت قلقيته كل يوم سبت، فقلت له يوما أن أباك يبدو أنه كان رجلا صالحا
الحمد لله،
لأنه سماك ملهم ملهم، ولكن أين اللحية؟ وكثيرا ما أعاتبه في هذا الأمر وهو يعيدني ويسوف، لكن هيعملها إن شاء الله بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقك لما يحبه ويرضى إن شاء الله بإذن الله تعالى، فإنها من شعائر الدين. الشاهد أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، والأستاذ ملهم أنا سعيد بلقائه وسعيد بدماثة خلقه وأدبه وكرم أخلاقه، فيتممها بإذن الله تعالى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم
زي الله.
إخوتي، الأمة إلى أي؟ الأمة، كم نادينا الأمة. كانت لي خطبة عيد قديمة زمان اسمها أمة الإسلام عودي. أمة الإسلام عودي، وحين أنادي الأمة أن تعود كأن الدعاء في المكان الذي ينبغي أن تأتي إليه الأمة. عودوا، تعالوا إلى هنا. أمة الإسلام أمة عظيمة، قال الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه شهادة الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله لا معقب لحكمه ولا راد لفضله جل جلاله، فحين يقول كنتم خير أمة، خلاص خير أمة، هذه خير أمة. ولكن هذه الخيرية التي في الأمة ينبغي لها عمل، ولذلك كان التعقيب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحين قال ربنا جل جلاله وتؤمنون بالله، رد على أهل الكتاب الذين يقول ونحن آمنا بالله، قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالشاهد أن هذه الأمة أمة خيرية، سبحان الله العظيم. لنا كثير من هذا في هذا المعنى، منها خطبة الجمعة بعنوان نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. هذه الأمة أمة ممكنة، أمة مرحومة، أمة معصومة من الاجتماع على ضلالة.
نذكر الدليل يا شيخ.
كلمة أمة مرحومة ده كلام سيدنا النبي بالنص، قال رسول الله صلى عليه
صلى
الله عليه وسلم نحن أمة مرحومة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في قول في قولنا نحن أمة معصومة لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة معصومة من الاجتماع على ضلالة. هذه الأمة، تكريمة هذه الأمة أن أئمتها منها.
الله.
لما الله. يبعث الله. المسيح في آخر الزمان فيقدم للصلاة بالمسلمين، يقول بل أئمتكم منكم، تكرمة الله لهذه الأمة بعضكم لبعض أئمة. فتكرمة الله لهذه الأمة أن بعضها لبعض أئمة. من تكرمة الله جل جلاله لهذه الأمة أن الله لا يأخذها بسنة عامة، يعني لا يعذب. هذا وعد الله للنبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته لهذه الأمة ألا يهلكها بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالشاهد أن هذه الأمة، وأنا أبشر الأمة الليلة، أبشر الأمة أنها أمة مرحومة لن تجتمع على ضلالة، فلا تزال طائفة من أهل الحق قائمين ظاهرين. وهذا الحق الظاهر في هذا الزمان أكبر دليل على هذا، ويبعث على زيادة الإيمان. أننا في زمن الكل يشهد أن السوء والفسق والضعف والمهانة والاستكانة والتسلط الأعداء وعلوهم واضح، ومع ذلك هناك أمة.
نعم،
ما زالت الأمة قائمة بالحق، لا تزال أمة من لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق موجودون.
الخير في الأمة،
الخير في هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره
خير. الله أكبر.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الأمة أبشركم أن هذه الأمة لن تزول
بإذن الله،
لن تزول بإذن الله تعالى تحقيقا لا تعليقا، لن تزول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستأصل شأفته وألا يهلك الأمة بسنة عامة، فلن تزول
سبحان
بل
الله
هي أمة باقية.
نعم. ربنا يكرمك شيخ محمد، يعني أنت في هذه الليلة تعطينا الأمل والتفاؤل وأن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم لن تموت ولن تزول. ولكن رغم الأزمات المتلاحقة علينا يوما بعد يوم والهجمات الشرسة التي يتعرض لها الإسلام ونبي الإسلام ومقدسات الإسلام والثوابت، رغم يعني هذه الأزمات تقول أن الأمة بخير وستظل بخير إن شاء الله. ولكن يعني نتكلم عن الأمة إلى أين، كيف ترى اليوم واقع الأمة؟
لا شك أن واقع الأمة اليوم مؤلم إلى درجة السكر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
واقع الأمة اليوم مؤلم جدا، هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. وواقع الأمة في ذات الوقت محير.
لماذا؟
فبينما ترى فجور واضح زائد في موضوع النساء وتبرجهن، واضح فجور واضح في كثرة القنوات السيئة القذرة ومشاهديها، فجور واضح في كثرة مواقع النت السيئة القذرة وروادها وأفلامها، فجور واضح في كثرة المعاصي الرديئة والآفات القاتلة الموجودة الواضحة حتى في بعض أهل الديانة. هذا وضع محير. وفي المقابل تجد سبحان الملك،
الله أكبر،
سبحان الملك في رمضان المساجد ملأة. يحدثني الإخوة أنهم في رمضان تلقوا من الزكوات والصدقات ما عجزوا في النهاية عن قبوله، فقالوا لا خلاص محدش يجيب حاجة تاني.
الله أكبر،
سبحان الله العظيم،
الله أكبر.
فخير عظيم جدا في الأمة، ومظاهر توحي بالفشل. يعني في رؤية الأمة ترى في العمرة، سبحان الله العظيم، حدثني أحد المشايخ السعوديين من أهل الفتوى، فقال أحد العوام المصريين جاء يسأله بتلقائية، يقول له يا شيخ أنا عملت 7 عمرات وعايز أعمل عمرة كمان لأمي. قلت احنا يعني أهل مكة يقول لك احنا مش هنعمل عمرة في رمضان، الدنيا زحمة، ده عمل 7 عمرات في الزحمة دي ازاي ويخرج للتنعيم ويجي يعمل عمرة يطوف ويسعى؟ واحنا بنقول ان تكرار العمرة في سفرة واحدة بدعة، ده مذهبنا ومنهجنا. لكن انظر الى هذا الحماس والحمية، سبحان الله العظيم، حين تجد حبهم، حب هؤلاء العوام للنبي محمد
صلى الله عليه
وسلم، وحرصهم على القرب من الروضة وتقاتلهم على ذلك وجلوس احدهم بالساعات الطوال، الأعداد المهولة في العمرة والحج، الأعداد المهولة في قيام رمضان، البكاء والصراخ والعويل والضجيج عند القنوت، الأمة بخير
الحمد لله.
وعلى الوجه الآخر معاصي غير طبيعية.
هل يعتبر هذا تناقض يا شيخنا؟
يكون تناقضا في الشخص الواحد لكن مش في الأمة ككل. الأمة هكذا، فيها الصالحون وفيها الطالحون، فيها التقاء وفيها الفسق والفجر، لكن في الشخص الواحد أن تجده أحيانا تقيا وفي نفس الوقت يأتي أفعال الفجور، هذا انفصام في الشخصية يحتاج إلى علاج عجيب. فنقول أن الأمة، واقع الأمة اليوم مرير، حتى حين ترى من تسلط الأعداء ومآسي العراق و كشمير وأفغانستان وبورما وتايلاند وفي غير ذلك فلسطين. من بلاد المسلمين وفلسطين والقدس والبيت المقدس، هذه المآسي الشديدة الشنيعة التي تجدها، وفي وسط ذلك يعني حين تقرأ الأخبار أو ترى بقى حقائق ستجد أن هناك عزة في داخل هذه المآسي.
الله أكبر.
ستجد أن هناك أعزة موجودون من أطفال وشباب ورجال ونساء، بل وشيوخ وكهول من كبار السن عظماء يقومون بأعمال عظيمة في وسط هذا الحطام والركام من المآسي.
لأن القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى وليست معلقة بأحد من البشر. طب شيخنا الجليل يعني مع هذا الواقع الأليم والمؤلم يعني نقدر نقول هل ترون هذا الواقع أفضل من الماضي؟
والله هذا سؤال عجيب أستاذ ملهم.
أي
حين نقول اليوم وهذه أشهد بحق، أين الدين في بيوت المسلمين اليوم في مصر؟ أجد أن الدين في بيوت المسلمين في مصر اليوم أفضل من 5 سنين.
صحيح،
يعني مش هقول أفضل بقى من 20 سنة، أفضل من 50 سنة، لا، ده النهاردة أفضل من 4 سنين أو 5 سنين اللي فاتوا. فضل الله عز وجل هذه القنوات الطيبة، قنوات الدينية، القنوات الإسلامية،
نسأل الله أن
يحفظها بيوت المسلمين. النهاردة صار المنهج السلفي بفضل الله عز وجل خلاص في يدي عوام الناس، الناس كلهم دلوقتي بقوا فاهمين ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين،
واتضح أنه منهج وسط معتدل
بفضل الله عز وجل. الكتاب والسنة فهم سلف الأمة ده منهج معصوم، مش أنا اللي بقول كده، مش عشان أنا كده، لا، ده كلام ربنا. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك هذا المنهج حين وصل إلى عوام الناس ووضح وبث، الناس كلها قبلته ببساطة لأنه يوافق الفطرة، لأنه يوافق فطر الناس. فلذلك أقول أن الناس اليوم عرفوا ما لم يسمعوه لهم ولا أجدادهم ولا آبائهم من قبل. فإذا قلت لي النهاردة الوضع ده على رغم ما فيه من عوار أفضل من قبل كده، أقول أفضل بلا شك، أفضل، الأمة تسير إلى خير، ولكن أنا لا أشك أن هذا الخير مهوش، يعني فيه من داخله بعض الآفات، لكن مع الزمن ومع التركيز على التربية والتزكية والتصفية إن شاء الله يكون الأمر أفضل
بإذن الله. طيب يعني نحن نتكلم الآن على الواقع، وأحب أقول لحضرتك ونقول لمشاهدين الكرام يعني موجود معنا في الاستوديو بعض الأخوة ما شاء الله ربنا يبارك في الجميع، نسعد بهم ونشرب بهم، وده شيء جديد احنا يعني بنعمله هنا في مع فضيلة الشيخ في مجلس الرحمة ان شاء الله تبارك وتعالى، شيء جميل ان هم يكون الاخوة موجودين معنا من اجل ان هيبقى في حوار وهنتناقش مع بعض باذن الله تبارك وتعالى في نهاية اللقاء، هنعطي لهم الفرصة ان هم يتكلموا باذن الله، وهنعطي لحضراتكم ايضا الفرصة من اجل المداخلات والمشاركات معنا باذن الله، وهنسأل السؤال. احنا يعني شايف حضراتكم انتوا كل واحد مننا شايف سبب ضياع الامة، انا عايز سبب، وفي المقابل اسباب أو الأسباب التي أو العوامل التي تؤدي إلى نهوض الأمة وتعود الأمة من جديد إلى عزتها وكرامتها. عايزين كل واحد مننا يتداخل معنا بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية اللقاء يذكر سبب من الأسباب التي أدت إلى انهزام الأمة وضياع الأمة، وعامل من العوامل التي تؤدي إلى عودة كرامة الأمة وهيبتها من جديد. أحب أقول لحضرتك ونحن نتكلم عن الواقع شيخنا، أقول لحضرتك ما الأسباب وراء هذا الواقع حتى نكون يعني واضحين أكثر وأكثر.
لا شك أو أنا أحب هذا، إن إحنا إذا أردنا المعالجة الصحيحة فلا بد من النظر في الأسباب.
صحيح،
يعني ألا نعالج الأعراض وإنما نعالج الأسباب. الأسباب الحقيقية وراء ما وصلت ما آلت إليه أمور الأمة في من وجهة نظري أمران: الأمر الأول الجهل بهذا الدين، والأمر الثاني تقليد الكفار.
ثاني أستاذ،
الأمر الأول الجهل بهذا الدين.
نعم،
الجهل بهذا الدين. هناك يعني أمر تجهيل الأمة بأمر دينها أمر مدبر له مقصود، أن تجهل الأمة أمر دينها، أن يتخرج الطالب من الجامعة وهو ما بيعرفش يتقن قراءة الفاتحة، هذا مقصود ومتعمد ومراد، أن يبث يعني علم خاطئ عن الدين، وأن يبث تصور خاطئ عن الإسلام،
مفاهيم خاطئة
ومفاهيم خاطئة عن الإسلام، هذا أمر مقصود، لأنه إيه؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالأمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء.
يعني حضرتك بتقصد هذا، يعني هذا شيء مخطط
لا شك.
طب السؤال المحدد يعني يقولون عشان يقولوا هذا هو الإسلام، هذا هو المنهج الصحيح من وجهة نظرهم هم، طب لماذا يخافون من الإسلام؟
ما احنا يعني هقول ايه، ان اذا كان الاسلام يحرم الزنا ويجرمه فلازم يخاف من الاسلام، ولانه من هؤلاء. اذا كان الاسلام يحرم الربا ويجرمه ويمنعه يبقى لازم يخاف من الاسلام. اذا كان الاسلام يحرم الاختلاط والتبرج ويمنعهما يبقى لازم يخاف من الاسلام. فهو بيخاف من الاسلام ليه؟ لان هذا الاسلام سيحرمه هذه الشهوات. يعني خلينا واقعيين، فالقضية احنا ممكن نقول 100 سبب اخر
صحيح، الأسباب يعني كثيرة،
الأسباب كثيرة جدا،
ولكن يعني
ولكن دي حقيقة الإسلام مش وصلها له صح. دي لأن قضية تزكية النفس، لو زكت نفسه لقبل هذا. عشان كده سيدنا موسى لما قال لفرعون إيه، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هي دي القضية، إن القضية لازم المرحلة دي، هل لك إلى أن تتزكى، أن يتزكى الإنسان ثم يعرف ربه فحينها يرضاه ربا، ثم إذا عرف ربه وتزكى يخشى فيقبل هذه الشريعة.
جميل.
لكن عشان تعرض عليه القضية كده ابتداء أسلم لازم يخاف. فهمني زي؟
نعم.
أنا زي قلت لك ممكن نقول أسباب أخرى كثيرة جدا، صورة الإسلام وتشويه الإسلام وكلام، لكن دي الحقيقة المرة في
الأساس.
في عيب الأشخاص أنفسهم. انت بتكلم واحد ماشي على حل شعره، بيعمل كل حاجة، كل ما يخطر بقى زي ما بيقول كده انه بيشتغل ويكسب عشان يعمل ويك اند كويس. الويك اند كويس ده انه ايه، يسكر ويزني ويرقص وخلاص على كده، هي دي حياته.
هو بعيد عن الله،
بعيد عن كل شيء من القيم والمبادئ، مفيش حاجة تقيده ولا تربطه ولا تحكمه، هو بيعمل كل اللي على مزاجه، اي حاجة تخطر على باله ايا كانت يعملها. فلما تيجي الاسلام تكاليف شرعية اسمها تكاليف، فيها كلفة تكلف، لابد عشان تدعوه الى هذا لازم يتزكى.
طب لماذا هي ثقيل على هذا الانسان التكاليف؟
قلنا لانه هو متفلت. يعني هنا بفضل الله عز وجل قول الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. قولوا الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله ان احنا ربنا اكرمنا ونشأنا في بيئه ايمانيه، نشأنا في بيت مسلم، ولدنا في بيت مسلم، فطلعت الامور خفيفه علينا لان اتعودنا عليها من صغرنا. لكن الصحابه نفسهم عانوا، لكن ايه اللي خفف عليهم المساله؟ ان ينزل تحريم الخارج من ريحه كبنها
سمعا وطاعه،
لانهم راوا النبي محمد
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعليه وصحبه
المعلم.
شافوه فحبوه، والقلوب اذا احبت استسلمت.
الله اكبر.
فلو اننا، لو ان هؤلاء الكفار راوا مسلما احبوه واقتنعوا به فانهم سيستسلمون ببساطه، سيحبون الدين من خلاله. لكن عندنا شواهد صاده كثيرة جدا تبعد الناس عن هذا الدين.
مشان أمرين، الجهل بهذا الدين وتقليد الكفار.
نعم. الغزو الفكري. نهاردة هذا الجهاز، ولما تسمع كلام المشايخ زمان عن خطورة البث المباشر تلفزيون ونقل كل أفكار الكفار عن طريق النت وعن طريق
هذا
التلفزيون
الجهاز.
في البيت بين يدي الجميع، قاعدين يشوفوا أفلام، يشوفوا مسلسلات، يشوفوا أغاني، يشوفوا حوارات، يشوفوا قضايا ويسمع. فعارف النكتة اللي كنا بنقولها زمان، إن واحد ماشي فلقى واحد تحت عمود نور وبيدور على حاجة، فقال له بتدور على إيه؟ قال له وقع مني 50 جنيه. وقعت منك فين؟ قال له في الشارع الضلمة ده. قال له بتدور هنا ليه؟ قال له بدور في النور. القصة في ايه؟ ان الشاب لما طلع نشأ الشاب وشاف قدام عينيه اغنية مثلا لفلان من المغنيين الاجانب، ان هو بيتنطط ويرقص ويقلع الجزمة طاخ يرميها كده ويقلع التيشيرت الفنيلة بتاعه يروح حدفها كده، ظن ان هي دي السعادة. لان هو ده النور، هو بيدور على السعادة في النور، هو ده اللي شافه، هو ده اللي سمعه، فظن ان هي دي الحرية. البنت لما شافت واحدة لابسة كذا وبتتنطط وبتعمل وبترقص ظنت ان هي دي الجمال، بيدوروا في النور. لأن الحياة التانية اللي هي الإسلام بقى الجميل ضلمة،
هي دي السعادة
ما عرفوهاش، ما يعرفوهاش، ما يعرفوش إزاي الإسلام سعادة. عشان كده قلت كتير برضو إن كثير من الفنانين اللي تابت ورجعت، لأنها لما تابت كانت عندها أمل إنها تلاقي السعادة والأريحية والنشوة وكل شيء في الإسلام. لما ما لقاتش رجعت تاني، عاد التاني. كتير من اللي التزموا ورجعوا في كلامه هو ده السبب. الناس دول رجعوا تاني لأنهم، واللي قلدوا الكفار قلدوهم لأنهم مشوا. أنا قلت كده في عبدة الشيطان، إنهم عبدوا الشيطان لأنهم ما يعرفوش ربنا. لو عرفوا ربنا وأحبوه أبدا ما يعبدوش الشيطان. دخل عليه الدخل في عبادة الشيطان من تقليد الكفار فقط،
تقليد أعمى،
تقليد أعمى. هو مش فاهم، هو بيعمل وخلاص، زي قلنا كده، زي اللي بيدور هنا والحاجه اللي ضايعه منه هناك. السعاده اللي ضايعه منه دي عندنا احنا هنا في الاسلام. لو حد بس هذا الدين بعلم وبفهم وعلم الناس واراهم، عايزين بس يشوفوا الصوره. لذلك انا قلت في خطبه الجمعه امس، ان قلت ايه، لو ان شخصا التزم في بيت فقط راوه يصلي ويقوم الليل ويمسك المصحف ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو ويبكي، ورأوه ساجدا صائما داعيا مبتسما فقط، ولم يأمرهم ولم ينههم ولم يقل لهم هذا حلال وهذا حرام، لا كفى في الدعوة. بس انهم يشوفوا بس نقلة هذا الإنسان،
السلوك،
نقلة هذا الإنسان، انه انتقل بس من الضلال الى الهدى، بان عليه آثار الهدى. لو الناس يفتوا دي كفاية دعوة.
صحيح. يعني مسألة حضرتك بتركز على مسألة مهمة أحب أن أنا أكرر فيها تاني يا شيخ محمد، اللي هي مسألة السعادة ليست في جمع المال، ليست في المنصب، ليست في الجاه، ليست في أشياء كثيرة في متاع الدنيا، ولكن السعادة في اتباع شرع الله تبارك وتعالى، في اتباع المنهج، المنهج النبوي، المنهج الرباني، والمنهج النبوي على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
صدق.
طيب، هل تحسين هذا الواقع ممكن؟
أوه طبعا. تحسين هذا الواقع ممكن ووارد، بل وحاصل ان في تحسين. يعني الوضع بفضل الله عز وجل ماشي الى احسن. احنا قلنا ان الوضع من 5 سنين بقى احسن دلوقتي.
صحيح.
من سنتين، ودلوقتي احسن من السنتين اللي فاتوا. يعني احنا شايفين الزيادة. يعني انا لما بروح بعض القرى او بعض السفريات في بشوف ان الثمرة، انا شايف ان الثمرة بتزيد فضل الله عز وجل.
الحمد لله.
النتيجة زيادة ومشي الأحسن.
فضل. جميل. طيب، يعني طب هتكلم مع حضرتك في جزئية أخرى، ونحن نتكلم عن الأمة إلى أين في الأمور الخارجية. نرى التفجيرات والأعمال التخريبية التي تلصق بالإسلام، والصاق دايما الإسلام بالإرهاب وبالعنف، وبأن الإسلام انتشر بحد السيف. فأنا أقول لحضرتك، إلى أين يعني ترى التفجيرات والأعمال التخريبية التي تلصق بالأمة المحمدية؟
هذه المسألة من المسائل الخطيرة التي تحتاج إلى تحقيق دقيق.
أي.
فالقضية أن الأمة، يعني احنا بنقول النهاردة الدعوة بقى لها 85 سنة.
أي.
الدعوة إلى الله هي الدعوة الحديثة. يعني لا شك أن الأمة النهاردة كلما تقدمت خطوات في أمر الدعوة، أتت هذه العمليات اللي هي التفجيرات والاغتيالات ومحاولات الانقلابات وغيرها من المسلمين من أهل الدعوة، إذا جرت منهم تعيد الدعوة مرة أخرى إلى حيث بدأت، وتبدأ وتمشي، ثم تحصل هذه الانتكاسة فتعود مرة أخرى وتبدأ من البداية، لأن الضربات بتبقى في من توابعها موجعة.
أي.
ومؤلمة وقاضية وقاصمة. سيدنا موسى لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال فوكزه موسى فقضى عليه، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. بنقول إيه؟ أن الذي رأى تبعة العمل أنها حصل منها فساد، ثم عاد يدعو لنفس العمل، غوي مبين.
وضح يا شيخنا.
تصلي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا موسى لما هذا الذي من شيعته استغاث به فضرب الأولاني قتلوا، ضرب العدو قتلوا، فلما قتلوا ما بقتش الحالة الدعوية الأولى اللي هم كانوا عايشين في أمان وبيدعوا، بقت الحالة إيه؟ أصبح إيه؟ خائفا
يترقب.
فالأبي يقول له وده كمان، قال له إنك لغوي مبين. لا بقى ده أنت ضلالي، أنت شفت في الأول في واحد مات، جاي الوقت تقول لي تاني غوي. الناس راشد وغاو وضال، الراشد الذي عرف الحق واتبعه، والضال الذي لم يعرف الحق ولم يتبعه، الغاوي الذي عرف الحق واتبع خلافه. فقال له إنك لإيه؟
لغوي.
غوي. قال له إنك لغوي، لا مش بس كده، مبين. يعني غاوي واضح، انت هتودينا في 60 داهية. ولذلك هو اللي دل عليه، هو اللي دل على سيدنا موسى، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما حدش يعرف أن سيدنا موسى قتل نفسه بالأمس، ده هو اللي شن عليه ونشر القصة، حدش يعرف أنه قتل. الشاهد إيه؟ أن هذه القصة هي التي يحدث في هذه المسألة.
نعم.
أن تسرع طائفة من الشباب واستعجالهم وتهورهم تحصل هذه التفجيرات، وقد جربت مرة واثنين وثلاثة وآتت بنتائج عكسية، ضيعت الدعوة وأفسدت الدعوة. فاللي يعملها بقى يبقى غوي مبين.
صحيح، الأمور واضحة. كلام واضح. طيب، يعني أيضا الهجمات المتتالية والمتضاحة،
احنا بنتكلم الكلام ده بس على بلاد المسلمين.
نعم.
يعني إيه؟ مش في حالة الجهاد ولا
صحيح
في حالة
صحيح. لا، الأمور واضحة. الأمر واضح. طب هل ترون الهجمات على ثوابت الأمة حققت أهدافها؟
أبدا، بالعكس.
الهجوم على الصحابة،
لا 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 لا، بالعكس. يعني الهجوم على الصحابة زاد الناس حبا في الصحابة،
والهجوم على الحبيب،
الهجوم على السيدة عائشة رضي الله عنها زاد الناس حبا في السيدة عائشة، وكلام عن السيدة عائشة وتسمية عائشة. تعالى النهاردة شوف، بيحدثني واحد في سجل مدني يقول يعني عشرات اسم عائشة في اليوم يوميا، سبحان الله العظيم. نصرة للسيدة عائشة. الهجوم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعال شوف عدد الناس اللي دخلوا في الإسلام بسبب الهجوم على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني الشاهد إن الهجوم على ثوابت الأمة هذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض، سنة الدفع. ولذلك قال سبحانه وتعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، قال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة الدفع. احنا النهاردة لما يطلعوا يتكلموا عن انكار عذاب القبر، كل الدعاء يتكلموا عن اثبات عذاب القبر، والناس كتير ما سمعوش، فيبدأ الناس تؤمن بعذاب القبر. النهاردة الناس لما يبدأوا يتكلموا عن السيدة عائشة، كل الدعاء وكل الأمة تتكلم عن السيدة عائشة، الناس تعرف حاجات عن السيدة عائشة وكل شيء يعرفه، ولا عمرهم سمعوه.
جميل.
وديك سنة ربانية، سبحان الله العظيم. سيدنا النبي صلي عليه،
صلى الله عليه وسلم.
انت بتصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني انت بتصلي على النبي
عليه
الصلاة والسلام. صلى الله عليه وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما كان في بداية الدعوة وبدأ في الجهر بالدعوة، جعلت قريشا على رؤوس الطرق في موسم الحج رجالا منها يقولون لكل داخل إن بمكة رجلا مجنون اسمه محمد يزعم أنه نبي
عليه الصلاة والسلام،
فكان كل من يقولون له ذلك يذهب يبحث أين هذا المجنون،
أين هو.
فصاروا دعوة له، مش هو بقى اللي بيدور على الناس صلي عليه
عليه الصلاة والسلام،
ده بقى الناس هم بيدوروا عليه ويقولوا أنت تزعم أنك نبي، يقول له أنا نبي، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا هي سنة الدفع، هذه دايما تكون فايدة. وأنا كثيرا ما قلت هذه الجملة بفضل الله عز وجل من زمان، وأنا أقولها من 20-30 سنة
ما شاء الله،
أن الإسلام
مثل الكرة من المطاط، كلما ضربتها في الأرض أشد كلما ارتفعت إلى السماء أكثر. فكل ما تشتد الوطأة على الإسلام، يعني البوسنة والهرسك وكسوفو، هل كنا نعلم قبل مآسيهما أن لنا عرق نابض بالإسلام في أوروبا؟
لا،
ما كنا نعلم.
لا.
ولا هم كانوا يعرفوا. يعني لما تقرأ مذكراتهم، واحدة النهاردة كاتبة مذكرتها قالت: لم تكن أم أكن أعرف أني مسلمة إلا حين دخل جاري وذبح أولادي الذي كنت أراقصه بالأمس في ليلة رأس السنة. دلوقتي فين اسمها الحاجة مريم مش عارف إيه، داعية إلى الإسلام وأسلم، بيسلم على يديها على يديها في النت كل يوم العشرات. سبحان الله، كانت ما في، كانت زول كان بترقص مع جارها قبلها بليلة. لما حصلت الفتنة وبدأوا يقتلوا في المسلمين ظهرت نخوة الإسلام بفضل الله عز وجل. فلذلك هذه المآسي كلها بإذن الله تعالى ستجر إلى نصر الإسلام
بإذن الله. تركت يعني أنت حضرك يعني لفت نظرنا إلى ملمح جميل جدا ما شاء الله، ربنا يكرمك واجعله في ميزان حسنات حضرتك يا رب. يعني تتكلم شيخنا، أنا بتكلم معك عن الهجوم على الثوابت والهجوم على الإسلام، فذكرت شيء جميل قد يكون يعني بعيد تماما عن 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 فكر الكثير مننا، مش هقول الكل ولكن الكثير مننا، إن الهجمات المتلاحق على الإسلام بتزيدنا قوة وقرب واقتراب ممن يهاجمون. نعم. يعني يتكلمون عن المصطفى ويسيئون للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فتقوم القنوات الدينية، يقوم الدعاء، يقوم الكل
بفضل الناس،
هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. تكلموا عن السيدة عائشة، قامت القنوات الدينية. نعم. والمشايخ والدعاء والكل تكلم عن السيدة عائشة، من هي رضوان الله عليه. طيب هتكلم مع حضرتك في مسألة، يعني هم يتكلمون على ويتهمون الإسلام دائما ويهاجمون الإسلام من خلال وسائل الإعلام. ولكن قبل ما أتكلم في وسائل الإعلام، يعني يحضرني الآن الشيخ محمد وزلي في مسألة ممن يدخلون الإسلام وممن ينتسبون الإسلام وممن يعودون إلى الإسلام بعدما كانوا في ضلال وعادوا إلى الهدى والرشاد والإسلام. هنا أتذكر يعني شيء جميل لفضيلة الشيخ محمد حسان حينما يقول: التقى بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام وكانها بأم عمر، وزوجها برجل مسلم مصري، وبعد أيام أصرت المرأة أن يزورها الشيخ في بيتها أو في بيت زوجها. فالشيخ محمد يقول: لا، ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام؟ فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد فقط، قالت: والله يا شيخ أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامت. وهذا هو المقياس. ممن يهاجمون الإسلام؟ يهاجمون الإسلام من خلال وسائل الإعلام، إعلام غربي، إعلام فاسد، إعلام هدام زي ما قلت حضرتك. وكان في القديم مشايخنا بيعترضوا على هذا الجهاز. طيب الآن دور الإعلام الإسلامي في التصدي لهذه الهجمات.
جميل، لا شك أن
هذه بضاعتكم. ربنا يكرمك.
لا شك أن أنه يجب على الإعلام الإسلامي أن يكون له أعلى دور.
نعم.
لكن أنا خايف من الإعلام الإسلامي إن هو برضو يقلد الكفار.
كيف؟
إنه يعملها فرقعات ضجة، سبيل للشهرة
لنسبة مشاهدة عالية.
ونسبة مشاهدة عالية. هي مش كده. أنا عايز الإعلام الإسلامي، أتمنى، أشتهي، وده موجود فضل الله عز وجل، موجود كثيرا جدا. أتمنى وأشتهي أن تبقى المعالجات زي بقول كده. إحنا بفضل الله عز وجل بنقول أن الوسائل الدعوة مش توقيفية.
نعم.
هذه وسيلة من الوسائل، لكن المنهج لا يخالف. بنقول كده يعني إيه؟ ينبغي في معالجاتنا لمواجهة هذه الإساءات والهجوم على الثوابت، حين نعالج بموضوعية. تبقى القضية، أنا هقول لك، حضرت مؤتمر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السودان.
نعم.
وكان حضره 80 عالم من 40 دولة، من كل دولة 2.
ما شاء الله.
فوجئت وإحنا قاعدين بحضرين المؤتمر أن بعض العنوان اللي بيتكلم فيه الشيخ تاريخ الإساءة للنبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. فقمت صرخت فيهم، قلت لهم: انتوا ليه بتقولوا لنا الحاجات دي؟ يعني انت ليه النهارده جاي تسمعني النبي اتشتم كم مره واتقال فيه ايه واتعمل له صور شكلها ايه وتماثيل مش عارف ايه ليه 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 توصل لي
الاهانات دي
ليه ليه توصل كده يعني يقول يعني ان تاريخ اجرامهم طويل وقديم ومن زمان وكلام زي كده. قلت له ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ولا تطع الكافرين والمنافقين وايه
ودع اذاهم
دع اذاهم اترك اذاهم. فانتوا لما تسمعوناش كده سبحان الله العظيم وانما نستهزئ بهم كما يستهزئون بنا. مش سيدنا نوح قال كده لما مروا وكلما مر قوم وكلما مر ملأ من قومه سخروا من قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون. يبقى هو كده ما سمعك الإساءة للنبي. يعني يبقى أنا عايز أقول إيه إن اللي هيتكلم عن السيدة عائشة بلاش يسمعني الإساءة للسيدة عائشة.
للأسف حضرتك ده أنت حضرتك يعني وضعت يدك على مربط الأزمة زي ما بنقول أو مربط الفرس. كثير من القنوات حينما يتكلمون ويواجهون الهجمات أأتي بمن يهاجمني وأضعه أمام المسلمين في كل مكان.
للأسف.
وهذا هو دي مشكلة. قد يعني مثلا انا ممكن ما سمعتش الكلام اللي اتقال على السيده عائشه ولكن لما ياتي على قناه ايا كان
انا بقول يعني ان هو بقى ان القناه تجيب الكلام
بموضوعيه
لا تجيب الكلام وترد عليه ان الجريده تجيب الصور ورسوماته وتنشرها ان حد يخطب جمعه او يقول درس ويعلن هذا الكلام
ده هو ده انتشار اكثر
ده الغلط ما شتمك الا مبلغك هو ده الضجة اللي انت عاملها دي ملهاش لازمة وانما انا هعمل ضجة لا لها لازمة ان انا اعمل ضجة بس بايه اتكلم عن علم السيدة عائشة عن فتاوى السيدة عائشة عن حب النبي للسيدة
صلى عائشة الله عليه وسلم.
عن حب السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. انا كثيرا ما اقول امنا السيدة عائشة رضي الله عنها لها خصوصية لم تحصل لغيره
عند سيدنا النبي
عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان هي البكر الوحيدة اللي تزوجها الوحيدة في كل أمهات المؤمنين ومع ذلك لم تنجب سبحان الله دي ولم يثبت أنها قالت يا رب ارزقني ولد
رضي الله عنها
ولم تقل يا رسول الله وأي زوجة في الدنيا هتقول كده ادعي لي أن ربنا يرزقني بولد منك عشان أنا بحبك ما قالتش كل ده عشان ربنا يفرغها لحب النبي
صلى الله عليه وسلم
ما يبقاش عندها ولد يشغلها
صلى الله عليه وسلم جميل
لماذا أنت ولا تشغلها عن النبي ولا تحبه مع النبي
عليه الصلاة والسلام
سبحان الله دي ميزة لما نتكلم بقى عن السيدة عائشة بموضوعية ده موضوعنا
لا تزوجها بأمر من الله سبحانه وتعالى
ده موضوعنا لكن مش موضوعنا بقى ان احنا نقول ايه ده الشيعة بيقولوا عليها كذا لعنة الله على الظالمين
جميل ده حضرتك بتجيب من الآخر الشيخ محمد ربنا يزيدك ربنا يكرمك يا رب. طيب احنا تكلمنا عن دور الإعلام الإسلامي لابد أن يتصدى لهذه الهجمات بموضوعية. هسأل حضرتك بعض الأسئلة السريعة إلى أين يأخذ الجهل بالأمة؟
إلى النار.
إلى أين تأخذ الفتاوى الأمة؟
إلى الضلال.
إلى أين تأخذ الأمراض الأمة؟
الهوان.
إلى أين تأخذ الأزمات الاقتصادية بالأمة؟
الوقوع في أحضان الكفار والأعداء.
إلى أين يأخذ الإعلام المفتوح الأمة؟
إلى التشبه بالكفار.
إلى أين تأخذ الشهوات الأمة؟
إلى عبادة غير الله.
إلى أين تأخذ الشبهات الأمة؟
إلى لبس الحق بالباطل والباطل بالحق.
إلى أين تأخذ الأخلاقيات الحالية للأمة؟
الصد عن سبيل الله.
إلى أين تأخذ القدوات الحالية للأمة؟
إيجاد شخصيات هزيلة لا تحمل هم هذا لا تستطيع حمل هذا الدين بسبب دنو الهمة.
هل التشكيك في القرآن من حرية الرأي؟
أعوذ بالله. أنا نقول دايما هناك فرق بين حرية الرأي وحرية الكفر.
نعم.
إزاي؟ ابنك الصغير عندك أولاد شيخ
ملك
ملك بنت
ملك ورحمة ما شاء الله
ربنا يبارك لك فيه
يا
ما شاء
رب
الله
أمين.
شايف يجوز ملك ورحمة ولا لا المهم
صلى على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم لو جت بنتك ملك وعايزة تحط ايدها على البوتاجاز وهو مولع تعمل ايه
اي
هتعمل ايه؟
هشيل ايديها.
لا انت كده بتحبس حريتها.
اه
هي حرة، خليها تحط في ده. تقولي لا هي في دي مش حرة.
أوه.
هتأذي نفسها. هي كده النهاردة اللي يقول سيب الشهر يكتب بحريته، لا ده انا لازم احجم حريته. ليه؟ هيأذي نفسه، هيأذي نفسه زيبه كده بيحط ايده في النار. ايه الفرق بين انك انت واحد يقول كلام كفر وبين ان هو مولع برميل بنزين وبيقع فيه؟ هو بيولع في نفسه، هيروح جهنم، فانا لازم امنعه. وكده ما بمنعش حرية الرأي، لا، ما هي الحرية لها حدود. دايما اقول انت عبد، ابن عبد، ما انتش حر.
نعم.
لا انت عبد. لذلك حتى الاخلاقيات تحكم، سبحان الله العظيم. فنقول اننا ينبغي علينا ان نقول التجرؤ والكفر ما يتجرأش علينا بقى، له حدود، يقف عند حدوده سبحان الله، ولا نجاريه سبحان الله العظيم. يذكر عن بعد سقوط الخلافة الإسلامية أن الكنيسة البريطانية أرسلت إلى مشيخة الإسلام في تركيا رسالة فيها أسئلة عن الإسلام، وقالوا يطلب من المشيخة أن تجيب على هذه الأسئلة فيما لا يزيد عن 600 كلمة. وعرضت هذه الأسئلة على المشيخة في هذا الوقت، فلما قرأوا الأسئلة وجدوها كلها إهانات موجهة للإسلام الأسئلة، فكتب إن هذه الأسئلة لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا في 6 كلمات، وإنما ببصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. فهمني ازاي؟
نعم.
أنا أقصد إيه بالكلام ده؟ إن أحيانا لما يبقى كلام الكفر يعرض ما ينفعش إنه يترد عليه، أرد عليه أقول له إيه؟ ما ينفعش، وإنما نقول له اخرس، ما تقولش كده.
طيب عدم الرد هل يكون خوف؟
لا مش خوف
أو ضعف.
هقول تاني القصة، قصة الأسد والكلب، أنت مش عارفها دي؟
نقولها تاني يا
شيخ. حاضر، بس تدفع كام؟
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
يذكر أن أن الكلب وقع على جيفة فأكل حتى كبر وسمن وتضخم جسمه، وكان حوله مجموعة من المنافقين فقالوا له لقد كبرت وصرت ضخما وتستطيع أن تكون ملك الغابة، أنت أحق أن تكون ملك الغابة من هذا الأسد المريض. فذهب الكلب إلى عرين الأسد وصار ينادي خارج العرين، أيها الأسد أخرج لي لأصارعك فأنا ملك الغابة. والأسد جالس في عرينه وحوله وزراؤه، فقالوا له ألا تخرج إلى هذا الكلب فتصفعه صفعتين وينتهي الأمر؟ قال لا، كل شوية الكلب عمال يصوت بره قدام الباب والأسد قاعد ومستقر تمام. فقالوا، وهو الكلب يقول أنا أتحداك، أنا أدعوك للتحدي على اللقب. فقالوا له أن يتحدث الناس أن الكلب تحدى الأسد فلم يخرج إليه الأسد. فقال لأن يتحدث الناس أن الكلب تحدى والأسد لم يخرج إليه خير من أن يقولوا إن الأسد ضرب كلبا. ما ينفعش إن الإسلام الأسد ده ها إن هو يضرب كلاب ولا يتكلم مع كلاب ولا يعالج نباح كلاب، وإنما عزة هذا الأسد وقوته وعظمته الكلاب تعوي والقافلة تسير، وإن الطحالب العائمة لا تعوق السفن الماخرة. فهذه كلها طحالب، يعني كل اللي بيتكلم في هذه الأشياء يقول كده. والصحفي النهاردة اللي اشتهر بسبب إيه؟ هو كان له لازمة في الدنيا؟
لا، هو
ولا كان حد يعرف عنه حاجة؟
هجوم على الثوابت، على الصحافة.
إحنا اللي عملنا له لازمة بقى.
آه
وإحنا لو كنا سبنا الصحفي وكلمنا عن النبي عليه. أنا دايما أقول كده لإخواننا الدعاء والخطباء والدعاء
طلبة العلم
أو طلبة العلم، نعم. أقول له إيه لما تطلع المنبر اتكلم عن الحجاب، ما تتكلمش عن فلان اللي منع الحجاب. لما تطلع اتكلم عن الختان وتتكلمش عن فلان اللي منع الختان. لما تطلع اتكلم عن النبي وتتكلمش عن الرسام. لما تطلع المنبر الناس دول اللي قاعدين تحت رجليك يهمهم القضية مش الموضوع التاني، لأن التاني ده مش قاعد تحت رجليك بتكلمه، ملوش لازمة. فاللي شهروه هم الغلطانين. ولو أننا تكلمنا عن النبي، أنا قلت إن الخطأ إن إحنا ما عرفناش الناس بالنبي صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خطأ نحن. أنا ينبغي وفضل الله عز وجل بعد هذه الأزمة
خطأ الدعاء
لا خطأ المسلمين
نعم،
يعني المسلمين الموجودين في بلاد الغرب دول ما عرفوش الناس بسيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
فهم لو صلى الله عليه وآله وسلم لو عرفوا الناس بسيدنا النبي تعريف جيد تعريف كان الناس دي يحبوا النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واحد برضو من الذين أسلموا قال لي إن هو شخصية سهل تتحب عن سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
أنا سبب إسلامه كده إنه لما سمع عن سيدنا النبي حبه مباشرة، شخصيته تتحب. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلو الناس دول لو قدرنا نوصل صورة النبي للناس صلى الله عليه وسلم هيحبوه.
يعني صلى الله عليه وسلم حضرتك بتتكلم يعني ما شاء الله يعني في جزئية مهمة جدا، وما أحلى أن يكون الحديث عن المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
مسألة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد والهجمات المتلاحقة علينا من الغرب، حضرتك بتتكلم إحنا عايزين يعني نحسن صورة الإسلام، لأن العيب ليس في الإسلام وإنما العيب في من ينتسبون إلى الإسلام،
صحيح.
حتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع،
صحيح.
أيضا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي المشكلة شيخ محمد وبكل بساطة ممن يتكلمون مع الغرب؟ هو يتكلم بلغتنا لا يتكلم بلغتهم، يتكلم بعقيدتي ولا يتكلم بمنهجي، فهي دي المشكلة. هو ده الخلل اللي موجود، إن أنا لما بروح بتكلم معاهم بقول لهم القرآن يقول كذا، السنة تقول كذا. هو لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم
هو الموضوع مش كده. إحنا دايما نقول أن الإسلام غزا الهند واليابان والبلاد دي عن طريق التجار المسلمين اللي ما كانوش بيتكلموا
بالسلوك بالقدوة،
بس ما كانوش بيتكلموا. لكن أنا لما أتكلم لازم أقول لهم قال الله وقال الرسول. يعني أنا شايف إن دي طريقة في الدعوة، هي دي طريقتنا في الدعوة. لكن يعني أنا أذكر إن أنا زرت مرة سجنا في نيويورك وأنت تتكلم، وكان موجود بعض الناس مش مسلمين، يعني موجود مسلمين وناس مش مسلمين في السجن. فاللي مش مسلمين قالوا تعليق جميل، قالوا ايه؟ ان في ثنايا الكلام في كلمات مش من كلام الشيخ ده، يعني احسوا ان في حاجة مش بتاعتي
سبحان الله.
اللي هي القرآن
سبحان الله،
يعني كل ما ذكرت آيات في وسط الكلام او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في كلام مش كلامه. فهم ازاي؟ فاحنا لما نعرض منهجنا بالكتاب والسنة وبعقيدتي ده وارد ودعوة جيدة وهيحسها، بس زي ما قلت لك كده ان هذا الشخص يتزكى اولا. عشان كده اللي بيسلموا في السجون عندهم هناك نتيجة ايه؟ الحيلولة بينه وبين الشهوات، لما بعدوه عن الخمرة وعن النساء وعن القمار وعن الدولار وسجنوه بدأ يتزكى فيسلم.
جميل ما شاء الله. القرآن الكريم هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول دائما صلى الله عليه وسلم، ما أحلى أن يكون الحديث عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء. ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقول للشيخ محمد يعني من يحمل هم الإسلام؟
من يريد أن يتشرف
الله أكبر،
من يريد أن يتشرف
الله أكبر
وأن يكون له قدر وأن تكون له قيمة في هذه الحياة يحمل هم الإسلام.
الله أكبر
هذه الدعوة شرف. يعني أنا بقول لأولادي كده، إحنا لولا الدعوة ولولا الدين كان ابوكوا حته مدرس في برك خيام لحد دلوقتي، ملوش لازمه
قدرك
في الدنيا.
ربنا يرفع قدرك.
ملوش لازمه في الدنيا وما زال ملوش لازمه في الدنيا، لكن اشهد قدرك. ايه ان اقول ان هذه الدعوه شرف وتعظيم للانسان. وانت كنت داخل حته على القران ورجعت في كلامك تاني، مش عارف ليه. هذا القران سبحان الله العظيم، يعني انا اشعر اقول ايه، يعني روح تبعث في الإنسان وتبعث في الإنسان إنسانا جديدا.
الله الله
الله، روح جديدة تجعل الإنسان مختلف تمام، حاجة جديدة، حاجة جديدة، روح جديدة، هيحس إن هو كان ميت وبقى فيه وبقى إنسان، كان تايه. عارف يوسف أسس مشهور؟
نعم، ما شاء الله.
لما أسلم أنا سألته في منى، حسيت بإيه لما أسلمت؟ قال لي عارف لما يكون واحد راكب مركب، واحد أعمى راكب مركب في البحر وفي إيده الدفة، فلما أسلمت فتحت.
الله أكبر.
هي دي إن الإسلام أو القرآن بقى، أنا شايف إن القرآن كده فعلا خلاني فتحت، بدأت أشوف بعد ما كنت أعمى. القرآن، القرآن فيه دلالات عجيبة وعظيمة ورائعة.
ممكن نقول شيخنا لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم،
إذا تمسكت بالقرآن الكريم.
الله.
لن تضيع الأمة إذا تمسكت بالقرآن الكريم، إذا تمسكت بالقرآن، وكان القرآن قائدها. ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث دار. لو دارت الأمة مع القرآن لوصلت إلى هدي الله جل جلاله.
ربنا يبارك في حضرتك. لابد أن احنا نتوقف بعد كلام حضرتك الرائع بالقرآن الكريم.
جزاك الله خير.
يعني نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مع أسئلة مشايخنا وإخواننا اللي مشرفينا في الاستوديو، استوديو قناة الرحمة، وحنفتح اتصالاتنا مع حضرتكم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن تكلمنا عن الداء، تكلمنا عن المشكلة، تكلمنا عن الأسباب، ويبقى وصف الدواء. الأمة إلى أين؟ ما الحل لتعديل مسار الأمة لتصل إلى ربها؟ بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله.